الناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام هذه هي الخطبة 12 في شرح سورة الصف ونأخذها بالإضافة إلى الخطبة السابقة في شرح الآيات 4 من 10 إلى 13 من السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وتعرضنا لأنواع الجهاد أو لبعض مراحل الجهاد وفي الدرس المقبل بإذنه تعالى نتحدث عن مراحل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأسوة كل الأسوة الحسنة إنما هي في النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ندرس بعضا من مراحل جهاده عليه الصلاة والسلام ومعهم السادة الأبرار عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى على كل أنبيائه ورسله ورضي الله عن أصحاب النبي أجمعين أيها الإخوة الكرام الجهاد كما بينا يبدأ بجهاد النفس ولكن بعض الناس يغالون في مسألة جهاد النفس هذه ويخترعون أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان وما قالها النبي أبدا صلى الله عليه وسلم بل هي تدمير للسنة وتدمير للمعاني العظيمة للجهاد يقولون نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع من الحرب من القتال في سبيل الله إلى الدنيا العادية قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بذلك أبدا، والآيات واضحة جدا من سورة التوبة. فمثلا استمع إلى قوله تعالى في 19 من نفس سورة التوبة، يقول تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. إذن الذين قالوا إن عمارة المسجد الحرام، مع أن الحسنة في مكة 100,000 حسنة فيما عداها، والركعة في مكة 100,000 ركعة، فما بالكم من الذين يخدمون بيت الله الحرام ويسقون الحجيج ويقومون بهذا المجهود. قال عنهم الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، اللي هي الذروة الآن بالنسبة لنا، الذروة الآن بالنسبة لنا المسجد لله في المسجد الحرام. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، يعني التوحيد الموحد، وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. إذن القتال هو الذروة، وكلمة الجهاد إن أطلقت فهي تعني القتال في سبيل الله، إهراق الدماء على الأرض. ولقد علمنا أن الأرض تفرح أشد الفرح بإهراق دماء أبنائها الذين كانوا جزءا منها، لأنك ابن الماء يطير. الأرض تفرح بذلك بإسال بإهراق دماء أبنائها عليها، لأن هذا أعظم مشاركة للتسبيح لله عز وجل من السماوات والأرض. ومع هذا الإنسان المخير الذي كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، إهراق الدماء في سبيل الله، القتال في سبيل الله، ميدان المعركة بين جيش الأمة الإسلامية وبين جيش الكافرين. إهراق الدماء هو أفضل عمل في الإسلام وذروة سنامه الإسلام، لكنه يبدأ بخطوة وله أصول ومبادئ، كما سنحاول أن نفهم شيئا من ذلك من دراسة مراحل الجهاد التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وفق الخطة الربانية التي لا تخطئ أبدا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في نهاية أمره، والذي كان عليه صلى الله عليه وسلم في نهاية أمره هو الفرض علينا، هو الذي يجب علينا أن نستمسك به، إذ كان يهاجم الكافرين لا يداهرهم، لا ينتظر ليدافع عن نفسه في نهاية في المرحلة النهائية، وإنما كان يدعوهم إلى الله: أسلم تسلم، ويهاجمهم. وهكذا الإسلام إلى أن تحكم الأرض، كل الأرض، بشريعة الواحد القهار. لا يمكن أبدا أن يدع الإسلام امرأة كاسية عارية تسير على أي جزء من أرض الله. هذا حرب لدين الله، حرب لله ورسوله، وعلينا أن ننصر الله ورسوله. لا ندع امرأة كاسية عارية، هذه التي لا تشم ريح الجنة أبدا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسمح شريعة الله أن تفتح خمارة واحدة على أي جزء من أرض الله وتحت سماء الله، ليس في مصر وحدها بل على كل أرض الله. ولا بد أن يظهر الله تعالى هذا الدين، لأنه أصدق القائلين عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا بد من الجهاد المتواصل بجميع أنواعه. نهاية جهاد النبي هي مبادئة الكافرين بالقتال، ولكن اليوم لا نستطيع أن نقاتل شيئا، والحال أننا رمينا أنفسنا في أحضان الكافرين والمشركين واتخذناهم أولياء من دون المؤمنين، فبشرنا بهذا العذاب الأليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الذي وقع في حفرة عليه أن ينهض، وعليه أن ينفض نفسه وأن يزيل عن نفسه الأزربة، وعليه أن يبدأ الجهاد كما بدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل مقام مقال. في حالة أنتم لا تملكون قوة أبدا لتنفيذ شريعة الله في كل أرض الله، ليس في مصر وحدها وليس في الخارج وحدها، علينا أن نبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقفش ساكتين ونقول بركة يا جامع، كما أن الحرب في أفغانستان قد أشرفت على الأصول تقريبا وانتصر الموحدون نصرا مؤزرا، ومع ذلك أنتم تفرحون وتقول الحمد لله للحرب بعيد عننا. ستعلمون بعد قليل أن إيماننا مشكوك فيه، فإلى الله المشتكى، إنا لله وإنا إليه راجعون. الجهاد في أفغانستان اتسحبت بلاد الكفر 8 مليار دولار كل سنة أمام الفقراء، ولكنهم موحدون جاهدوا في سبيل الله، نصروا الله فنصرهم الله. 50,000 وفق تقديراتهم هم من الكلاب المجرمين الروس قتلوا في هذه الحرب 50,000. الذي قتل من المسلمين فهو يرجو من الله ما لا يرجوه، هو في الجنة إن كان قد احتسب عند الله وإن كان صادق النية، ولكن جهاد ونية. فهذه الحرب قاربت على الانتهاء وانتصر الموحدون نصرا مؤزرا. هل ساعدتموهم؟ هل جاهدتم معهم؟ هل دفعتم لهم أموالكم؟ أما عادت للشيري بدل وذكرفة وذكرات وذل الظهور أساسي وبألف وألفين وثلاثة جنيه ملابس وبدل، وهناك الأيتام يشردون، مع أن التلفزيون نقل كثير من مناظر هؤلاء. هل أنت مجاهد؟ هل أنت مجاهد؟ نحن في الحضيض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. علينا أن نبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد في الذروة، لن تبني الدورة العاشرة في عمارة إلا أن تبنيها من الأساس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفق تعليمات رب العالمين عز وجل. الجهاد له مراحل كما سنغير بعضها في الدرس المقبل إن شاء الله. بدأناه في الماضي بجهاد النفس، وقلنا إن جهاد النفس هو البداية، وهو بداية التعلم. تدرس هذا الدين وإلا هتعرف الجهاد إزاي وإلا هتغلط. تدرس هذا الدين التعلم. نحن كطلبة الجامعات ندرس كم سنة؟ 6 في الابتدائي، 6 إعدادي وثانوي، أدي 12، 4 جامعة على الأقل، أدي 16 سنة. ليه؟ عشان تاخد 40 أو 45 أو 100 جنيه، أو هتسافر تاخد 1000 جنيه، ما شاء الله. 16 سنة من عمرك تنفقها عشان وظيفة دنيوية في هذه الدنيا العتنة المنتنة، إلا أن تستخدمها لله عز وجل، يبقى الموضوع موضوع ثاني. فكل شيء في هذه الحالة يكون في سبيل الله عز وجل. إن احتسبت دراستك وتعبك في الدنيا لله، لأنك تريد جمع المال فتعف نفسك عن الحرام وتجاهدون في سبيل الله إلى آخره، فهذه عبادة. أما الأكثرون فكما تعلمون أنها بغرض الدنيا وبغرض التمتع في الدنيا. 16 سنة تعب وسهر الليالي والقهوة والشاي والأزمات والبيوت تقفل، كله يشد كله كأنهم يشدون الرحال، وعملية معسكرات. يقولك عندنا ثانوية عامة، عندنا كذا، ما هي النهاية؟ 40 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه، كل ذلك من هذه الدنيا العتنة. أفلا يحق دين الواحد القهار والخلود في جنات النعيم ورؤية رب العالمين عز وجل؟ أفلا يستحق ذلك أن تبذل جهدك ما استطعت إلى ذلك السبيل في التعلم، في تعلم هذا الدين؟ اطلبوا العلم من المهد إلى الله، بداية الجهاد التعلم، وهذا مجهود. الواحد عليه ممكن تضعف من كثرة القراءة والسهر، هنسيب الشهوات والملذات ويقعد على الكتب ويحضر الدروس في المساجد ويسأل الشيوخ المخلصين والعلماء المتقين. هذا هو بداية الجهاد، تعلم الدين. تتعلم صنعة في كم سنة ويعملوا فرح لما ابنهم يتخرج في صنعة تركيب الإشاني، خلاص يعملوا فرح ليلة. أما ومن تعلم الدين فليس له وزن الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بداية الجهاد أن تدرسوا هذا الدين. تنتظرون خطبة الجمعة لتتعلموا هذا الدين؟ إن خطبة الجمعة في الأصل تذكير باليوم الآخر وبالنار وبالجنة، هذا هو فحوى خطب الجمعة، التذكير. أما طوال الأيام فعليكم بدراسة هذا الدين وبالذهاب إلى الشيوخ والعلماء وبالقراءة المتواصلة. هذا هو الجهاد الأول، الجهاد النفس. ثانيا العمل بما علمت، وإلا فلن يرزقك الله فهما. لا بد أن تلتزم بما تعلمت، وما يسميه العلماء بالتربية بعد التصفية. وبداية التعلم تكون في العقيدة. لا تبدأ تعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأنت عقيدتك هواء، لا تعلم شيئا عن توحيد الله، لانه مهما كان مستواك من الدين فليس له قيمة ابدا الا ان يكون قد بني على توحيد الله عز وجل وعلى دراسة كلمة لا اله الا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. التعلم العمل بما علمنا، النوع الثالث التعليم، ان نعلم الناس الدعوة الى الله، وهذه جهاد ايضا. لماذا؟ لان الناس اكثرهم سفهاء واكثرهم جهلاء، فهم يقفون ضدك، يشتمونك، يسبونك. لماذا؟ لانهم بجهلهم وبمكاسب احرزوها في ظل الانحراف عن هذا الدين القوي، فانت تريد ان تعيدهم لهذا الدين، يعني ان تضيع مكاسبهم التي هي مكاسب من وجهة نظرهم، ومن هنا هم يعتدون عليك. عليك ان تصبر وان تتعلم كيف تجاهد في سبيل الله. بعض الذين يدعون ان تعرض لسوء، لشتيمة او لشدة، فانما ينبغي الانتصار بنفسه بكل ما اوتي من قوة. هذا لا يليق بمقام الدعوة، بل هي الجهاد، الدعوة في سبيل الله، ان تتحمل الاذى في سبيل الله، ان تبتسم لمن سابك بشرط ان يكون ذلك في الله، حتى تطمع ان تعلمه وان يهديه الله على يديك، والله على كل شيء قدير. الصبر على مجهود الدعوة، الجهاد في معناه كما قلنا بذل الجهد والمشقة واستفراغ الوس في التعلم اولا، العمل بما علم في تعليم الناس، والصبر على الاذى اللي حينالك من الناس، هو ده النوع الاول من الجهاد. النوع الثاني وهو اللي انفكت عن النوع الاول، الا وهو جهاد الشيطان، وسنفرد له درسا كاملا ان شاء الله، او عدة دروس بعد الانتهاء من شرح سورة الصف، لنبين مداخل الشيطان للنفس، ولنبين احوال الشياطين والخطط الشيطانية، ولنبين كيف المخرج من مساوس الشياطين ومن خطط الشياطين بعد الانتهاء من شرح سورة الصف ان شاء الله. الجهاد الثالث جهاد الكافرين، وهو نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ان تبدأ الكافرين بالقتال، فان لم تكن تقوى على ذلك فالدعوة الى الله عز وجل ما استطعت الى ذلك سبيلا، واعداد القوة، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الى اخر الايات. ثم جهاد المنافقين، هؤلاء الذين يحيون بيننا، جهاد المنافقين انما هو جهاد خاص يختلف ويفرق عن جهاد الكافرين. جهاد المنافقين بالدعوة، بإقامة الحجة، بإرغام أنوفهم بمعجزات القرآن وبالحجج، لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيصلي يظهر ذلك ويبطن الكفر. فجهادهم هو أن تغلب عليهم بماذا؟ بالدعوة إلى سبيل الله عز وجل، وأن تظهر نفاقهم، وأن تستغل الفرص لإظهار النفاق الموجود في قلوبهم حتى تحذر منهم الناس. هذا أيضا باب يحتاج إلى دراسة طويلة، ولكن سياق سورة الصف لا يسمح بهذا. ثم جهاد الظالمين والفاسقين الذين هم في الداخل، حتى ولو كان جارا لك، لو كان من الجيران، أو لو كان أخاك أو أباك أو ابنك إلى آخره، حاكم أو محكوم. جهاد الظالمين هذا أيضا باب يحتاج إلى دراسة موسعة وإلى تفقه كبير. الآن أيها الإخوة الكرام، نعود إلى شيء من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد علمنا في هذه الآيات من سورة الصف، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، توحدون الله يعني ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله، الجهاد. فجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد الأصحاب، ما هو الجهاد إلا مختبر للإيمان؟ الجهاد مختبر الإيمان. أنت آمنت بالله؟ نعم آمنت. رأبتك فين؟ هذا هو الجهاد. آمنت بالله؟ نعم. دمك فين؟ هو ده. وإلا فأنت كاذب في دعواك. والآيات تترى في هذه المعاني في سورة التوبة بالذات. آمنت بالله وآمنت بالنار؟ آمنت بالعذاب الشديد في جهنم؟ نعم آمنت. إذا رأبتك فين؟ تنجيكم من عذاب الأليم. آمنت بالجنة وبالنعيم المقيم، بجنات عدن، جنات الإقامة؟ آمنت. نعم آمنت. إذا رأبتك فين؟ هذا هو الدليل على صدقك في زعمك أنك آمنت بالله وباليوم الآخر وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان هو الجهاد، هو مختبر الإيمان. تريد أن تمتحن نفسك أن تختبر إيمانك، انظر إلى موقفك من الجهاد، والجهاد بكل أنواعه، وجاهد في الله حق جهاده يعني بكل أنواع الجهاد. الذروة في الجهاد، القمة فيه هو القتال في سبيل الله، هو ميدان القتال. واستمعوا إلى هذه الآيات من سورة التوبة، يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى، ربنا بيشتري مع أنه مالك السماوات والأرض، لأنك حملت الأمانة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في السبعة مواضع اللي فيها الجهاد مقرن في سبيل الله بالأموال والأنفس، دائما قدم المال، لأنك لا تستطيع أن تجاهد بغير مال. وإلا وسيلة المواصلات هتجيبها منين؟ السلاح هتجيبه منين؟ تدبر أمرك إزاي؟ لابد من الأموال أولا. كذلك العملية بالترقي وبالتدريج، الأول طلع فلوسك، هانت عليك هتكون عليك نفسك. إنما فلوسك ما هانتش يبقى نفسك هتكون إزاي؟ ومن هنا ارجعوا إلى قصة طالوت وجالوت. اختبر الناس وابتلى الناس بأمر الله عز وجل. إن الله مبتليكم بنهر، إلى آخر القصة، عشان يبين مين اللي هيقدر يسلك ويصدر في الجهاد، من الصادق في الجهاد، وإلا فهو عبء على المسلمين. إذا فالدليل المال أولا ثم النفس ثانية. أما في مسألة شراء الله عز وجل للمؤمنين، يشتري الأنفس أولا، لأن الله لا يشتري إلا الشيء الغالي، الشيء المكرم. الله عز وجل غني عن العالمين، ما يشتريش إلا البضاعة النظيفة، البضاعة الطاهرة. كما سنرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مش بالجنة، لا، بأن لهم الجنة، لأن نفسك ومالك لا يساوي شيئا في الجنة، ولا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما برحمة الله عز وجل. قالوا: حتى ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وبفضل. فالله تبارك وتعالى يقول بأن لهم الجنة، ولا يقول بأن الجنة لهم يبقى لهم ولغيرهم، وإنما جعلها مخصوصة لهم بأن لهم أصل لهم الجنة، ولكن الثمن إيه؟ أنفسهم وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. قبل ما يقول فيقتلون، قال فيقتلون ويقتلون. فليس الهدف هو ان تقتل، وانما هو ان تنصر دين الله. فان قتلت فقد اخذت الشهادة، وهي اعظم الدرجات عند الله رب العالمين. هذا عقد رهيب، بيعة ضخمة لمن فكر فيها. لو حاولت ان تبحث عن عقد للسفر الى احدى البلاد العربية، هتبقى مبسوط اوي لو اتمضى لك العقد، وتدفع رشاوي وتدفع وصايف عشان عقد السفر شوية فلوس في الدنيا. يا سلام بقى لو كان هذا العقد مع احد ملوك الدول العربية اللي بيسموا انفسهم ملوك، تبقى تفرط ان انت خلاص عديت ووصلت بعيدت عن الناس. فان كان هذا العقد الذي ابرم بينك وبين ملك الملوك من فوق عرشه، كم تكون قيمة هذا العقد؟ عقد رهيب، وبيعة مزلزلة بالفعل لمن فكر فيها، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، رقبتك الاول، انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الذي باع شيئا، الذي باع شيئا لا يكون له حق التصرف فيه بعد بيعه. فالذي باع نفسه لله ما لكش حق التصرف في نفسك خلاص. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك امشي كده، اوعى كده، انزل هنا، اوضعه وخلاص، لقد بعت نفسك له، فلا تملك حق التصرف في نفسك بعد هذه البيعة. فهل بعت نفسك لله؟ اختبر ايمانك بالتفكير في الغزو في سبيل الله. ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: من مات لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. ان لم تغزو او على الاقل تحدث نفسك بالغزو فان مت على ذلك فقد مت والعياذ بالله على شعبة من النفاق. لابد ان يكون القتال والدماء على بالك دائما في سبيل الذي خلق الارض والسماء وفي سبيل الذي اجرى لك في العروق الدماء. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. بيع رهيب ربح البيع ورب العرش العظيم. بيع ربيح بيع ربيح. لماذا؟ الثمن هو نفسك ويملك لله وانت ميت ميت في الحرب وفي غير الحرب. ان لم تقتل تموت. لكن الله حملك هذه الامانة حيث تبيع نفسك طوعا لله واختيارا لله الواحد القهار. هذا هو الذي يعجب الله وهو الذي يرضي الله عز وجل. اشترى نفسك واموالك بان لك الجنة. ما هو ميدان التسليم؟ هذا هو العقد. انت البائع والله تعالى هو المشتري مع انه هو الغني عن العالمين. اقتضت رحمته وحكمته ذلك. اشترى منك نفسك واموالك. الثمن اعلى ثمن الا وهو الجنة. مع انك ميت ميت. ومع ان المال الذي عندك هو من رزق من؟ من رزق الله. ومع ذلك اشترى الله نفسك ومالك. الثمن هو الجنة. ميدان التسليم فين؟ تسلم البضاعة دي فين؟ كيف تسلم هذه البضاعة لمشتريها وهو الله عز وجل؟ كيف تسلم نفسك لله؟ كيف تسلم اموالك لله؟ الميدان او مكان تسليم هذه البضاعة هو ميدان القتال. ولذلك يقول بان لهم الجنة فين؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الله عز وجل وعد بذلك بالجنة ليس في القرآن فقط بل في التوراة والانجيل. فما هي التوراة؟ ليست صحف موسى فقط وانما التوراة هي مجموعة الكتب التي هي تخص او انزلت على كل انبياء بني اسرائيل ما عدا عيسى فكتابه اسمه الانجيل في التوراة والانجيل والقرآن. فان لم يذكر الان او لم نجد ذكرا الان لهذا القتال فهذا نوع من التحريف كما بينا واثبتنا فيما مضى في نفس التعرض لشرح سورة الصف هذه. ولكن الحق تبارك وتعالى قال ذلك فمن اصدق من الله قيل؟ لا احد ابدا. هو قال وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى ولم يقل بوعده وانما قال ومن اوفى بعهده من الله. كان الظاهر بزعمنا ان يقول ومن اوفى بوعده. هذا لم يصر وعدا فقط بل هو من الله عهد. انظروا الى الفرق بين الوعد والعهد. من الممكن ان اعدك بكذا ولكنني لا استطيع الوفاء. اما ان عاهدتك بكذا فلابد من الوفاء. هذا عهد لابد من الالتزام به. فالعهد اقوى من الوعد واعم من الوعد. فيقول ومن اوفى بعهده من الله. لا احد طبعا لا احد طبعا اوفى بعهده من الله. فاستبشره. انسان لما يبيع عمارة او بيبيع تجارة او بيعمل بيعة يكسب فيها 10 سنين ولا حاجة. والدنيا كلها ممتنة حتى لو كان 10 ملايين. وميجي يمشي في الناس سلام عليه ويضحك ويستبشر وشه منور. كسب 10 جنيه ولا 10 مليون. ويقعد على القهوة يرد عليكم السلام اتفضل يا عرب وشغال وفرحان مستبشر ومال الدنيا فرحة وابتسامات. فرحان قوي مستبشر ببيعه اللي كسب فيه 5 مليون في الدنيا. لكن هذا البيع الربيح بعت نفسك وما لك لمن؟ لملك الارض والسماوات هذا ورب العرش العظيم بيع ربيح. يقول الله تبارك وتعالى فاستبشروا. اضحك وابتسم. فاستبشروا بعد ان بعت نفسك لله ومضيت العقد وقعت العقد خلاص من قلبك توقيع هذا العقد يكون من الخلاص. اما رب العالمين فمن اوفى بعهده من الله؟ لا احد ابدا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هذا امر من الله عز وجل ان نستبشر بهذا البيع الكبير. هذه الآية أيها الإخوة لابد أن نتدبرها وأن نعيها جيدة. هذه الآية عجيبة من عجائب هذا القرآن الكريم. الثمن هو الباء هو الجنة وهذا هو الفوز العظيم. ثم بعد هذه الآية إيه ماذا نجده؟ تجدون آية عجيبة تؤيد ما ذهبت إليه إلى ضرورة الرجوع إلى خطة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل الجهاد. إذ لا قوة الآن للأمة ولا للأفراد على مواصلة الجهاد النهائي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فلا نتوقف ولا نركز ونقول بركة يا جامع، وإنما علينا أن ندرس مراحل جهاد النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذه الآية التالية، من هؤلاء الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله؟ من هؤلاء اللي وقعوا العقد بينهم وبين الله عز وجل؟ من هؤلاء؟ هل ربنا يشتري المشركين؟ إنما المشركون نجس، والله لا يشتري بضاعة النجس أبدا بأي حال، وإنما يشتري بضاعة الطاهرة القيمة. ولذلك يقول بعدها التائبون، هذا أول شرط المجاهدين. العابدون، ثاني شرط. الحامدون، الثالث. السائحون، الرابع. الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أدي ثمانية. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، أدي التسعة. تسع أوصاف لمن؟ للذين اشتراهم الله بأعلى ثمن بالجنة، مع انك ميت، ميت فلوسك هو من رزق الله عز وجل، بدليل انه رزق كثيرا وقدر على موحد رزقه في الدنيا، فالرزق ملك لله. ومع ذلك برحمة الله عز وجل وبحكمته تبارك وتعالى وبسننه عز وجل اشترى نفسك ومالك باعلى ثمن وباغلى سعر من هم البضاعة دي، لن تكون بضاعة نقية. من هم؟ التائبون، نمرة واحد، يعني من الشرك والكفر التائبون، واللي حيمشوا على منهج التوحيد اللي تبع محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الآيتين دوم هم الآية 111 و112 من سورة التوبة. هؤلاء التائبون، وبعد ذلك العابدون. مش بس تبت بقى ووقفت مع الموحدين تقف ساكت، لا، بل العابدون. كم تصلي اخي الكريم؟ طب انت تبت من الشرك والكفر او طلعت كده او درست بعضا من التوحيد؟ طيب مع انك تفعل كبائر كثيرة، هل انت الان من العابدين؟ هل تصلي الفجر؟ سأل نفسك، هل تصلي الفجر؟ لما لم تصلي الفجر؟ لقد فضلت التلفزيون والمسلسلات والمسرحيات على لقاء الواحد القهار في صلاة الفجر في المساجد. لقد فضلت السمرة مع الابناء على صلاة الفجر في المساجد. هل تصلي الفجر؟ هل يليق بك ان تجاهد؟ هل بعت نفسك لله وانت لا تصلي الفجر؟ اذا فانت من اكبر الكاذبين والمفترين على الله. واحد ما بيصليش انه ضعيف او مش قادر، بيخطط وجايب منبه او تعبان، يبقى عنده قفل مش قادر يصحى الى اخره. انما واحد صرف نفسه خلاص الفجر ليه؟ بقت الصلاه عنده هي بعد شروق الشمس، زي ما يصحى للعمل بس. لو عنده صحه يعني للامتحان او للوظيفه يصحى كويس ويرتب نفسه كويس قوي، انما لله رب العالمين فكيف تكون مجاهدا وانت لم تصلي الفجر؟ اقتل البيوت من ابوابها، واقتل البيوت من ابوابها، واقتل البيوت من ابوابها. اول باب هو جهاد النفس كما قلنا، ومنه التعلم، واول ما في العمل هي اقامه الصلاه لله رب العالمين. هل تصلون الفجر مع النعم الضخمه جدا التي اعدها الله لمن يصلون الفجر والعصر بالذات، وخصوصا النظر الى وجه رب العالمين الى الرحمن الرحيم؟ ما بينك وبينه حجاب الا رداء الكبرياء والعظمة على وجهه عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، رؤية الله. فمن الصلاة في الفجر وفي العصر في المساجد في بيوت الله؟ هل تصلون في المساجد؟ اكثركم لا يصلون في المساجد. لماذا؟ لان ايمانكم ضعيف الى ابعد الحدود، لا تصلون الجماعات. كيف نرجو الجهاد منكم ايها الناس؟ هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الاليم بعد وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم؟ انتم لا تصلون في المساجد، كيف تظنون انكم محسوبون على الايمان؟ وكيف تظنون انكم ناجون من عذاب الله؟ اللي ينجو من عذاب الله هو من؟ هو الذي يجاهد في سبيل الله بماله وبنفسه. فهل اقمتم الصلاة في مواقيتها كما شرع الحق تبارك وتعالى؟ لم تفعلوا ذلك، واذا فانتم كاذبون، وابشروا بالعذاب الاليم. لا بد من دخول الاسلام من بابه، اقامة الصلوات المكتوبة في بيوت الله، ما استطعتم الى ذلك سبيلا. هو دي البداية. لما واحد قاعد يتكلم عن الجهاد وعن هو لم يصلي الا القليل، وان صلى فلا يصلي في المساجد، وان صلى في المساجد لا يصلي الفجر، فانا لله وانا اليه راجعون. الجهاد بالمال، هل اخرجتم الزكاه؟ انا اسأل هل اخرجتم الزكاة؟ لو تعاون الناس ما كان بينهم جائعا ولا مهضوم ولا مغبوط الى اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم. المليون عليه 25,000. لقد رأينا ايتاما ايتاما من الفقراء كل مادة اللحوم عندهم ارجل الفراخ فراخ البيضة الرجول التي تأكلها القطط والكلاب لا يستطيعون ان يشتروا لحوما اكثر من هذا وما يقدرش يعملوا طريق الا على ارجل الفراخ اللي بتتلبي لقطط والكلاب وانت شغال في الديكورات وفي تغيير دهان الشقة وفي تغيير السيارة وما انتش حاسس انك من اصحاب الله. هؤلاء الايتام من المسلمين وجدناهم كثيرا جدا بالبحث في رمضان الماضي ونحن نوزع بعض الاموال التي رزقنا الله تبارك وتعالى بها ايتام. هل اخرجت مالك لهؤلاء؟ لا بتطلع بتقول لك 10 جنيه كويس وبيصرف 400 عدد واول ما في العمل هي اقامة الصلاة لله رب العالمين. هل تصلون الفجر مع النعم الضخمة جدا التي اعدها الله لمن يصلون الفجر والعصر بالذات وخصوصا النظر الى وجه رب العالمين الى الرحمن الرحيم. ما بينك وبينه حجاب الا رداء الكبرياء والعظمة على وجهه عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة رؤية الله. فمن الصلاة في الفجر وفي العصر في المساجد في بيوت الله هل تصلون في المساجد؟ أكثركم لا يصلون في المساجد. لماذا؟ لأن إيمانكم ضعيف إلى أبعد الحدود. لا تصلون الجماعات. كيف نرجو الجهاد منكم أيها الناس؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم بعد أن وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم؟ أنتم لا تصلون في المساجد. كيف تظنون أنكم محسوبون على الإيمان؟ وكيف تظنون انكم ناجون من عذاب الله؟ اللي ينجو من عذاب الله هو من؟ هو الذي يجاهد في سبيل الله بماله وبنفسه. فهل اقمتم الصلاة في مواقيتها كما شرع الحق تبارك وتعالى؟ لم تفعلوا ذلك واذا فانتم كاذبون وابشروا بالعذاب الاليم. لا بد من دخول الاسلام من بابه اقامة الصلوات المكتوبة في بيوت الله ما استطعتم الى ذلك سبيلا. هو دي البداية. لما أحد قاعد يتكلم عن الجهاد وعن وعن هو لم يصلي إلى القليل وإن صلى فلا يصلي في المساجد وإن صلى في المساجد لا يصلي الفجر فإنا لله وإنا إليه راجعون. الجهاد بالمال هل أخرجتم الزكاة؟ أنا أسأل هل أخرجتم الزكاة؟ لو تعاون الناس ما كان بينهم جائع ولا مهضوم ولا مغبوط إلى آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم. المليون عليه 25,000. لقد رأينا ايتاما ايتاما من الفقراء كل مادة اللحوم عندهم ارجل الفراخ فراخ البيضة الرجول التي تأكلها القطط والكلاب لا يستطيعون ان يشتروا لحوما اكثر من هذا وما يقدرش يعملوا طريق الا على ارجل الفراخ اللي بتتلبي لقطط والكلاب وانت شغال في الديكورات وفي تغيير دهان الشقة وفي تغيير السيارة وما انتش حاسس انك من اصحاب الله. هؤلاء الايتام من المسلمين وجدناهم كثيرا جدا بالبحث في رمضان الماضي ونحن نوزع بعض الاموال التي رزقنا الله تبارك وتعالى بها ايتام. هل اخرجت مالك لهؤلاء؟ لا بتطلع بتقول لك 10 جنيه كويس وبيصرف 400 يقول لك 10 جنيه كويس وتراضه برضه تراضه عشان ياكل ارجل الفراخ وانت تاكل الضاني والنيفة ومش عارف والكباب الى اخره فانا لله. هل انت تكون مجاهدا بهذا؟ لن تؤدي حق الله في الزكاة وانت مسلم في الانفاق ومع ذلك فهم ان انت مجاهد. من اللي حينجو من العذاب الاليم بنص اية سورة الصف؟ تجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. انتم لم تخرجوا الزكاة ورب العرش العظيم كثير منكم لم يخرج الزكاة بل هو لا يريد ان يعلم ما هي الزكاة بل هو لا يريد ان يعلم هو عليه زكاة قد ايه عشان يطنش. ابدا ابدا كره الله انبعاثهم فثبطهم. الله كره ان تخرج زكاتك ليحاسبك بها في جهنم والعياذ بالله. فانت مش عايز تدرس ولا عايز تعرف حتى الزكاة اللي عليك قد ايه انما شاطر في البدل شاطر في الديكورات شاطر في حصول على منتجات المصانع وابنك يصعب عليك اي طلب لبن العصفور تجيبه له. اما هؤلاء الايتام من المسلمين اللي الارامل امرأة مشلولة شلل مصر ده من مئات الحالات ورب العرش العظيم من مئات الحالات امرأة مشلولة عندها 3 بنات. انت لو عندك دخل كبير وعندك بنات يبقى كيف هتجوزهم ازاي وتسطرهم ازاي؟ ما الامرأة المشلولة وفلاحة غلبانة في حي الشرابية مشلولة ومن 3 بنات تربيهم ازاي دول؟ لم تخرجوا الزكاة وفاهمين انتوا هتجاهدوا؟
وإذا ما جاءتوش يبقى ما فيش من اللي يؤمنك من العذاب الأليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الآيات. فهنا أيها الإخوة الكرام آية سورة التوبة تقول التائبون، اسمع التائبون، وبعدها العابدون، وأنتم إن صرت تائبا فلست بعابد إلا القليل جدا اللي ربنا بيشتريه. لازم يكون واحد نظيف، ربنا بيشتريش بضاعة فلدانة وتلفانة أبدا. ربنا بيشتري مين؟ البضاعة النظيفة، لأن هو اللي بيشتري هو الله سبحانه وتعالى. بيشتري بضاعة تلفانة تلفانة ليه؟ فيقول التائبون العابدون. هل أنت من العابدين؟ طيب بعدها الحامدون. من الحامدون؟ الحمد والشكر، يختلف الحمد عن الشكر. الحمد سببه عام متعلقه خاص، الشكر العكس، سببه خاص ومتعلقه عام. دي مش فوازير ولا الغاز، الحمد سببه عام. كل فعل الله بك يحمد عليه ام لا؟ اهو ده معنى الحمد. اما الشكر فلا يكون الا على النعمة. ما تقولش بقى جات لمصيبة الشكر لله، لا، كل الحمد لله. فسبب الحمد واسع، كل افعال الله يستحق عليها الحمد عز وجل. في الضراء قبل السراء، لماذا؟ بينا ذلك تفصيلا في شرح فاتحة الكتاب، لان الله تبارك وتعالى ان قدر لك مصيبة والعياذ بالله فانما ينزل معها الصبر، ان الصبر لا ينزل على قدر المصيبة، وان المؤونة لتأتي من السماء، المؤونة لتأتي من السماء على قدر المؤونة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام. اذا ربنا اللي هو بيصبرك ولا السكينة سرقك ولا اي شيء من هذا، وانما المصبر هو الله، يبقى يستاهل الحمد ولا ما يستاهلش؟ يبقى الحمد لله عند المصيب. كذلك هو لا يضيع اجر الصابرين وبشر الصابرين، فان صبرت فالاجر عظيم جدا في جنة الرحمن، ومن هنا له الحمد عز وجل. نمرة ثلاث، هذه المصاد يكفر بها الحق تبارك وتعالى من ذنوبك ومن سيئاتك فله الحمد عز وجل. نمرة اربعة، كان ممكن تكون المصيبة اعظم، رجلك اتقطعت كان ممكن تكون الرجلين، ابنك مات ممكن يكون كل الاولاد، كان من الممكن ان تكون المصيبة اعظم. نمرة خمسة، لن يجعل الله تبارك وتعالى هذا الحادث الذي اتاك في دينك، وهذا من اكبر نعم الله. اذا في الضراء يحمد رب العالمين ام لا يحمد؟ انه يحمد. يبقى الحمد متعلقه السراء والضراء، سببه السراء والضراء، اما الشكر فسببه النعم فقط، السراء فقط. طيب متعلق الحمد باللسان والقلب، باللسان والقلب، تعظيم لله عز وجل، الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو اهله، وصف جميل لله عز وجل بما هو اهله، هو ده الحمد، وتعظيم لله في القلب. اما الشكر ده عمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. البضاعة اللي ربنا اشتراها هم التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، سياحة دائما في ملكوت الله عز وجل، دائم التفكر في ملكوت الله، لأن هذا يستنهض الهرم ويستفز فيك فعل الخيرات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالسياحة السائحون هنا هم الذين يتفكرون في ملكوت الله وفي خلق الله ليخشعوا لله حق الخشوع في الصلاة. كذلك السائحون هم الصائمون إذ يمتنعون عن الأكل والشراب، يبتعدون عن الأكل والشراب. كذلك السائحون الذين يسافرون في طلب العلم ابتغاء رضوان الله وابتغاء اظهار دين الله والاحتساب عند الله عز وجل، والذين يسافرون للحج هذه سياحة، واعلاهم واعظمهم وذروتهم المسافرون للجهاد في سبيل الله. هؤلاء هم السائحون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون. صفتهم الركوع والسجود، مع ان الركوع والسجود من ضمن العبادة، ولكن هذا عطف خاص على العام. صفتك امام الجميع انك من الراكعين الساجدين، الراكعون الساجدون. وبعد ذلك الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الامر بالمعروف، هناك معروف اكبر ومعروف اصغر وبينهما درجات، وهناك منكر اكبر ومنكر اصغر وبينهما درجات. الجهاد يقتضي منك ان تامر بالمعروف الاكبر الا هو توحيد الله عز وجل والايمان بالله عز وجل، وان تنهى عن المنكر الاكبر الا هو الكفر بالله عز وجل وهو الشرك بالله عز وجل. ثم الامر بالمعروف الذي هو دون ذلك بالحض على فعل الخيرات وبترك المنكرات. ولكل مقام مقال، ولا يجوز لك ابدا ولا يجمل منك ابدا ان تبدا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفرعيات وانت قد وجدت المعروف الاكبر قد ضاع وان المنكر الاكبر قد ارتكب في هذه الامه، ثم تتركه وتدخل في الفرعيات كما يفعل اكثر خطباء المساجد الان. عايزين يتكلموا بالفرعيات ويتركون شرك الاولياء والمشايخ، بل بعض المسلمين الذين يصلون اصبحوا الان لا يفكرون في حاكميه الله عز وجل. ان الحاكميه كل الحاكميه في ارض الله انما هي لمن؟ لله الواحد القهار. ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه. لا يذكرون الشريعه بل يقول لك الحمد لله ان الشريعه مش مطبقه عشان ياخذ راحته. هؤلاء هنا منكر اكبر وفي معروف اكبر، نبدا بهذا المعروف الاكبر والمنكر الاكبر، وبعد ذلك والحافظون لحدود الله. بعد كل هذا تنويل شريعة الله عز وجل والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الآية 111 و112 من سورة التوبة، أتدرون إيه السياق اللي قبل الآيتين دول؟ أتدرون ما هو السياق اللي قبل الآيتين دول؟ أتدرون ما هو السياق اللي قبل الآيتين واللي بعد الآيتين؟ إن قصة مسجد الضرار هي السياق السابق للآيتين دول. مسجد الضرار والذي على شكلته هذه المساجد التي بنيت على المقابر. انظروا إلى المعروف الأكبر، انظروا وإلى المنكر الأكبر. قبل هذا السياق اقرأوا سورة التوبة. أنا قلت الآيتين إن الله اشترى 110 و111 قبلهم قصة مسجد الضرار، مسجد الحسين والحسين مبرأ برأه الله، إنما هو مسجد الضرار للأمة، يعلم الناس الذبح لغير الله، يعلم الناس السجود على الأعتاب لغير الله، يعلم الناس طلب البركة من غير الله، يعلم الناس الطواف حول غير بيت الله، يعلم الناس كل الوثنيات، يعلم الناس كل الشركيات، وفي حق المشركين المساواة بالموالد الآن، فهذا مسجد الضرار، مسجد البلد ومسجد السيدة، كل المساجد التي بنيت على المقابر هي عن المساجد الضرار كما قال ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر من اقتراف الكبائر. هذا الكتاب احد حسنات الحكومه، الحكومه تطبعه في مكتبه دار الشعب. انظروا الى الكبائر وهذه صوره معلقه على الحائط خلفكم، كل هذه الكبائر لانها مساجد ضرار قبل الايتين. ان الله اشترى من المؤمنين بانفسهم. اذا انا لما ابين للناس واركز على مساله المساجد على المقابر لم اكن مخطئا بل كنت موفقا بحمد الله عز وجل. ارجعوا الى الايات اللي بعد الايه 111 و112 ستجدون قوله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولو قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم. الايتين دول 113 و114 من اعمده التوحيد عندنا، وبمئات المرات ذكرناهما فيما مضى وبينا معناهما، وهما يختصان ايضا بتوحيد الله عز وجل وبمسائل التوحيد. يبقى الايه 110 و111 اللي فيها ان الله اشترى ما يشتريش الا الموحدين اللي مبنيين على التوحيد. علام الغيوب والذي علم ان الشيطان سيضيع الامه من باب اقامه المساجد على المقابر ومن باب التعظيم الباطل للصالحين بعد موتهم، سيدخل الشيطان من هذه الابواب. فقال ان الله اشترى، وقبلها ذكر قصة مسجد الضرار، وبعدها قال ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كان عمه كابي طالب عم النبي، منع النبي ان يستغفر له لانه من الواحد الله الواحد القهار. الله مال يا فاطمة فاني لا اغني عنك من الله شيئا. الدعوة الى توحيد الله، طلب العلم، التعلم، العمل بما علمنا، ان نعلم الناس، ان نجاهد الناس ليعلموا المعروف وليعلم المنكر، ثم نجاهد الشيطان في نفس الوقت، وبعد ذلك نبدأ دراسة أنواع الجهاد، نفكر أن نبيع أنفسنا وأموالنا لله ليربح بيعكم. لابد أن تبيع نفسك ومالك لله، ولن تبيعهما أبدا إلا أن تحافظ على الصلوات المكتوبات في المساجد، وإلا أن تكون صادقا في إخراج أموال الزكاة، وإلا أن تكون صادقا في الغيرة على بلاد المسلمين وعلى المسلمين الفقراء وعلى المسلمين المنكوبين، وأن تشغل بالك بأمر المسلمين. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. بعد ذلك يكون من حقك أن تشرف بهذا البيع الرهيب الذي تبيع فيه نفسك ومالك لمن؟ لله الواحد القهار. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الإخوة الكرام، إن الجهاد ابتلاء شديد وفتنة كبرى. الجهاد فتنة. ما معنى الفتنة؟ أصلها مأخوذ من فتنة الذهب، من تفتيت النار عليه، من صهر الذهب حتى يخلص من الشوائب ومن الرواسب ومن الأشياء التي هي دون الذهب والعالقة به. هذا ومعنى الفتنة. فالجهاد أيضا فتنة ليطهر المؤمنين، ليثبتوا إيمانهم وصدقهم في زعمهم بأنه آمنوا بالله وباليوم الآخر. هذه الآيات الأول من سورة العنكبوت تحدثنا عن هذه المعاني الضخمة، معاني رهيبة جدا في سورة العنكبوت من أولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أحسب الناس، الناس قاعدين سرحانين، فاهمين الناس ايه؟ الناس بتفهم ازاي؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا زينا دلوقتي كده واحنا مسلمين وموحدين ومؤمنين، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ليست الفتنة فقط في المصائب في المال والزوجة والولد، بل الفتنة هذه في الأمر بالجهاد في سبيل الله كما تتأتي الآيات بعدها. وهم لا يفتنون، لابد من صهرك عشان تطهر وتمحص. وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، لأن يا دوب لسه سامعين الآن آنفا قوله تبارك وتعالى وعدا علي حقا في ماذا؟ في التوراة والإنجيل والقرآن. إذن هو وعد في السابقين وفي اللاحقين، الجهاد في سبيل الله. فهنا يقول ولقد فتنا الذين من قبلهم، مش انت بس، زي قوم موسى من 20-26 من سورة المائدة، وجدنا قوم موسى ماذا قالوا لموسى؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ففي النهاية ماذا قال؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. عاقبهم الحق تبارك وتعالى. فالقتال مكتوب على السابقين وعلى اللاحقين، ليس علينا فقط. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هو ده اللي بين تصادق ولا مياس. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله. الله علام الغيوب، لكنه يريد ان يرى ذلك عمليا من فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقون ساء ما يحكمون. الالم لا محالة، الالم لا محالة. كمان مرة، الالم لا محالة. لابد من الالم والشعور بالالم، لابد من الشعور بالعذاب وبالتعب. لازم كل الناس، كل البني ادمين، الالم لا محاله. هذه سنه الله. لكن هنا نوعين، نجد نوعين. نجد النوع المؤمن يؤثر الالم في البدايه ثم تكون العاقبه له في الدنيا والاخره. اما الكافر فيؤثر المتاع في النهايه ثم تكون له العاقبه السوءة في الدنيا والاخره، وهذا من قانون الله عز وجل. لذا قال بعدها ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. حيث يفلت مني يسمعني ما اقدرش الحقه، ساء ما يحكمون. اذا ايها الاخوة الكرام، في بداية سورة العنكبوت يبين لنا تبارك وتعالى انه لابد من الفتنة، لابد من الاختبار والامتحان. هات رقبتك، هل رقبتك سهلة لله عز وجل؟ خلاص انت امتحنت بهذا وصدقت في الامتحان. لذا يقول بعدها عز وجل، بعد هاتين الايتين يقول ايات يحرضنا فيها على الجهاد ويحضنا فيها على الجهاد. فيقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هذا هو الشوق للقاء الله. هل عندك شوق للقاء الرحمن؟ هل عندك شوق للقاء الرحمن؟ إذا رأيتك فات الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الشوق إلى لقاء الله. انظر لو أنت في مقابلة بينك وبين مسؤول كبير، تبقى حريص جدا على أن تفعل ما يرضي هذا المسؤول الكبير عشان تفاجئه أنا عملت لك كذا وكذا، وكنت ناصح بكذا وكذا، يبسط ويفرح تطلع انت الدنيا من السيئات، فما بالك ان كان اللقاء بالديان عز وجل بالعزيز الجبار المتكبر. يبقى المفروض لما تقابله تعمل حساب لهذا اللقاء، ترضيه بإطاعة أوامره وبالانتهاء عن نواهيه وبالالتزام ببذل المجهود وبالتعب ليلا ونهارا في سبيل الله عز وجل. اللي خليك تصبر، اللي شجعك أن ترجو لقاء الله، ترجون من الله ما لا يرجون. من كان يرجو لقاء الآية ورعى طول الثالثة في سورة العنكبوت، من كان يرجو لقاء الله فإن لقاء الله، عشان تواجه الفتنة تنجح في الفتنة ازاي، فكر بلقاء الله، فإن لقاء أجل الله لآت وهو السميع العليم. أي قول سمع وعرف ويعلم وراء ايه وقدامه ايه، مفيش حد عضيع عليه، هو السميع العليم. ومن جاهد، اي اخر ايه بقى في الخطبه، ومن جاهد، برضه مع سوره العنكبوت تسلسل في بدايه السوره واخر ايه سوره العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فهذه الايه الرابعه، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يبقى الجهاد هو ترغيب شديد جدا، أول حاجة بالبشرى بلقاء الله، تقابل ربنا وأنت إيه؟ كلك معاصي؟ إذا وجوهنا يومئذ خاشعة؟ لا قبله أنت مش رايق كده، يا رب أنا عملت كده، أنت مش هتقول أنا عملت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. في لقاء الله كل شيء مسجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأي تعب وأي مجهود وأي جهد في سبيل الله هتلاقيه مدون. إذا من كان أرجو لقاء الله، الترغيب الأول، وبعدين الترغيب الثاني، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الترغيب الثالث في الآية التي تتلوها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، بوجه عام الجهاد بقى كله لو حق الله تعالى، وجاهدوا بلا حق جهاده، فعل الصالحات من بدايتها الى الزر وهي القتال في سبيل الله. والذين عملوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. والايات بقيه بعد الصلاه ان شاء الله في سوره العنكبوت هذه، حتى تبين لنا بعض المعلومات المتعلقة بالجهاد. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه. وقل أيها الإخوة الكرام، اذكروا الله يذكركم، إن الله يحب الذين يجاهدون يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نذكركم بهذه الآية وأقم الصلاة.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الإخوة الكرام، أذكركم بأن الحديث في موضوع الجهاد طويل جدا، ونحن إنما نذكر ما يناسب سياق سورة صف، ويحتاج إلى تفقه كبير جدا، وإلا فأي خطأ فيه يؤدي إلى نتائج وخيمة والعياذ بالله. ففي سورة العنكبوت هذه يبين لنا فيها الحق تبارك وتعالى كيف نستطيع أن نصبر وأن نثبت على المشاق وعلى الفتن وعلى الابتلاءات إلى أن نلقى الله عز وجل فيرغبنا، فيقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ثم يرغبنا ويقول الفايدة لك أنت مش لي أنا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، ثم يرغبنا بأن مفيش حاجة هتضيع أبدا، وإن مواجهة المتاعب والمشاق والصبر عليها يؤدي إلى مغفرة الذنوب وإلى جنة من الله ورضوان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى شيئا يتعلق بالأب والأم، لأن أكثر الناس ضلوا باتباع الأب والأم وبالخوف على الأب والأم، فقال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الأب والأم لهما المعاملة الحسنة في الدنيا، أما تقليد الأب والأم فهذا يدخل النار والعياذ بالله، إلا أن يكون مؤمنين، فالتقليد والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون، الذين اتبعوا آباءهم وتعصبوا لطرق آبائهم ذهبوا إلى الجحيم والعياذ بالله. الحق أن تتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر تبارك وتعالى شيئا عن الأب والأم في بداية سورة العنكبوت حتى يبين لنا نوعا من الجهاد، لأن الذي يخالف أباه ويخالف أمه في سبيل الله هذا نوع من الجهاد، يتعب أباه وأمه في سبيل الله هذا نوع من الجهاد، لا يقلد ولا يحاكي أبدا بل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان أبوه وأمه على غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحق أن يتبع منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحض أباه وأمه على اتباع نفس الطريق، طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الأب والأم ما يكونش أبدا دافع لأن الإنسان يبتعد عن الطريق الحق، هيتعب من مواجهة الأب والأم، خصوصا الأب والأم بيصرفوا عليك وبيربوك إلى آخره. يبقى إذن هذا يدخل في الجهاد، أن تحافظ على سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما كان حال الأب والأم. ثم يذكر بعد ذلك قوله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ثم يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله. انظر بقى إلى هذه الآية القاتمة بالنسبة للآيات الأول من سورة العنكبوت، ومن الناس من يقول آمنا بالله، باللسان بيزعم يقول أنا مؤمن، فإذا أوذي في الله ضرب ألم ولا تبهدل ولا أي حاجة في سبيل الله وهو يدعو إلى الله وهو يقاتل في سبيل الله، أو هو حتى بيروح لناس فقراء عشان يديهم يقول لك ضريح مش عشان يقابل المرأة كذا أو يعمل كذا، الأذى كتير جدا. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما سموهوش عذاب الناس، عذاب الناس للناس يملك عذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الإنسان بيتعرض للفتن ليل نهار في جهاد النفس وفي جهاد الشيطان وفي جهاد الأب والأم وفي جهاد الإخوة وفي جهاد الآباء وفي جهاد الكل، بيتعرض للفتن. فتن يعني المشاق. هل يا ترى بقى أول فتنة تعرض لي عم وأنا مالي يا عم لباب اللي جيلك منين أخده واستريع على مالي يا عم وكلام، يبقى ده جعل فتنة الناس اللي ربنا أصلا بحكمته هو اللي جعل هذه الفتنة، جعلها كإيه؟ كعذاب الله. وضع في الميزان فتنة الناس في جانب وعذاب الله في جانب، فآثر تحمل عذاب الله في سبيل أن ينجو من إيه؟ من فتنة الناس. يبقى ده مؤمن، كيف آمن هذا؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله يبين الله تبارك وتعالى الحكمة من الابتلاءات والفتن، خصوصا الجهاد، واخد بالك؟ خصوصا الجهاد. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معك. طب أنا كان قلبي معاكم وأنا كنت عايز أطلع بس حبسني العذر، يعني أنا غصب عني أنا عامل إيه؟ إنا كنا مع أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين نافقوا والذين أمنوا ولا يعلمن المنافقين. إلى هنا نكتفي بهذا الحد من آيات سورة العنكبوت. الملخص بتاعها إيه؟ إن دايما الإنسان لازم يتعب، لازم تتبهدل وتتعب، مؤمن أو كافر، موحد أو مشرك، طائع أو عاصي، صالح أو فاجر، لا بد من العذاب ولا بد من الألم ما فيش فايدة، لازم هتتعب هتتعب، بس لا في نوعين هنا، يا ترى هتؤثر التعب في البداية فتأخذ خير الله في العاقبة في الدنيا والآخرة، ولا هتؤثر اللي هو بقولك احين النهاردة موتني بكرة. هؤلاء إيمانوا إلى قلبهم سبيلا، ما الإمام ما يعرفش لهم طريق، اللي هو بقولك احين النهاردة موتني إيه بكرة، هو ده بقى اللي جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال لك لا يا عم انا عايز ادوس النهارده بكره حلاها حلال، لا 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 ده مش عمليه حلاها حلال، ده عمليه ايه؟ انه جعل فتنه الناس كعذاب الله. يبقى الانسان لابد من الالم، مفيش فايده، بالمرض بالزوجه بالعيال بالقتال بالكفره بالظالمين بالشياطين بالنفس بالبتاع الابتلاءات، لابد من الالم. بس اللي بيؤثر بقى الاخره هو ده اللي عنده ايه؟ اللي ماشي كده باصص قدام زي الجمل، جمل عنقه طويل يشنف عينيه الى اعلى فينظر الى بعيد فما يعطرش، الجمل ما بيعطرش ما بيوقعش ابدا، قليل قوي لما يقع ويعطر فين وفين، انما الحمار والعياذ بالله بسطع رجله. وعشان كده الجمال الفلاحين
يعرفوا ان الحمار دائم العثار، دائما كل يمشي الكتف على رجل، كل يمشي الكتف، يقول لك انت حمار حصل، مش حصل هو الحمار طلعته كده ليه؟ لانه باصص تحت ايه رجليه، انما الجمل باصص لفوق بعيد كده ما بيقعش ده. فما يمشي مكبا على وجهه ده الحمار والعياذ بالله، قاعد اما يمشي سويا على صراط طويل مستقيم عدل وماشي ايه سوي يعني باصص لبعيد كده، والصراط اصلا ما فيهوش حفر ولا نقر ولا حاجه، مين ده ولا ده بقى؟ فاذا الالم لابد منه، بس العاقل عارف يتحمل الالم دلوقتي عشان العاقبه الحسنه تبقى فين؟ له في الدنيا والاخره. هو ده الملخص اللي بتتكلم عنه ايات سوره العنكبوت من اولها حتى هذه الايه، فده شيء مهم جدا. يبقى اذا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا مجرد القول بس كده؟ لا 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 لا، لازم يفتنوا. في سوره الصف اوسعنا الايات شرحا اللي هي بتقول ايه؟ بس بعد الايه الاولى على طول الايه الثانيه والثالثه بتقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يبقى لازم العمل يوازي القول. فهنا بقى هتقول قلت انا امام، طب هيجي لك فتن، لازم هيجي لك فتن، مفيش كلام لازم. وفتن منين؟ ممكن جدا من المسجد، لان المنافقين كتير قوي. المنافقون كثير. تقوم انت بتدعو الى السنه، تقول لي اعمل صباعك كذا في التشهد، حطوا ايديك على بعض كده في الفم، تعلموا منهج النبي عليه الصلاه والسلام، انما هو عليه شر الاباء، واصلا هو دينه ايه؟ فبيصدق اي فتنه في المسجد عشان يعمل خناقه. تقوم انت ما بتحملش، يا عم ايه اللي يجي لي ده؟ يقول لك السنه، يا عم سنه مين؟ انا اوجع قلبي ليه؟ وروح ساك، اهو ده جعل فتنه الناس في عذاب الله. اللي بيعمل خير مفيش حاجه توقفه عن طريق الخير ابدا. واحد يقول لك مثلا ايه؟ بيلم فلوس من الناس ويوزع على الفقراء واليتام زي حياته كده، يوم يفاجئ مثلا بقى احد طبيعي ان يكون الاف للتهمات، او لو وقف يبقى جعل فتنه الناس كايه؟ كعذاب الله وهكذا. اللي بيعمل خير لابد ان يفتن. وهل فتن اكثر من النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ قالوا عليه ساحر ومجنون، والاعراض بيقول له ايه؟ انت في الدنيا مال ابوك وامك يعني ولا ايه؟ لا انت ما رضيتنيش، الدنيا ده الناس، وكان مال ابوك وامك وهكذا. النبي عليه الصلاه والسلام وجه بكل، ولذلك المجاهد الاعظم هو من؟ النبي عليه الصلاه والسلام، اعظم المجاهدين عليه الصلاه والسلام. و نعم. والحافظين حدود الله؟ طيب ان شاء الله الاسبوع المقبل لان الدرس قرب يخلص. طيب. أصبح جامعة للفات كله، وبتضيف الجماعي، بتضيف الجماعي، لأن المسلم مش فرد، المسلم جماعة. حافظون الحدود لله، والحدود بيكون أصلا جماعية قبل ما تكون فردية، وبرضه على الفرد تابعة فيه، إنه يدعو باستمرار ويقلب باستمرار، وكل واحد يستغل وظيفته وسلطانه وفلوسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني أنا لو ليا سلطان لازم أستغله في سبيل الله، لو ليا سلطان أتكلم في التلفزيون لازم أخد فرصة وأقول، لو ليا سلطان أنا قريب رئيس الجمهورية ولا أحد الوزراء لازم أروح له وأفهمه. لازم استغل سلطاني وفلوسي في سبيل الله. هو ده لا تعلو جهدا ابدا في ان تنصح الله عز وجل. هنشوف ان شاء الله الكلام ده في مراحل جهاد النبي عليه الصلاه والسلام. حتى يعني في وقعه يعني صعب قوي ان انا ادخرها الاسبوع المقبل، ما حدش يضمن بقى يعيش او نقصه تاني العمليه النبي